بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من علق سيفه بالشجر في السفر عند القائلة. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثنا سنان بن أبي سنان الدؤلي وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أخبر أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد، فلما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم قفل معه، فأدركتهم القائلة في واد كثير العضاه، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرق الناس يستظلون بالشجر، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت سمرة وعلق بها سيفه، ونمنا نومة فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعونا، وإذا عنده أعرابي، فقال إن هذا اخترط علي سيفي وأنا نائم، فاستيقظت وهو في يده صلتا، فقال من يمنعك مني؟ فقلت الله ثلاثا، ولم يعاقبه وجلس.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من علق سيفه بالشجر في السفر عند القائلة. وهل هذا ينافي التوكل؟ طبعا لا ينافي التوكل. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرس بعد ما كثر أعداؤه، فلما نزل قول الله تعالى والله يعصمك من الناس، فترك الحراسة، يعني لا أحد يحرسه، فكان يذهب إلى أي مكان ولا يتبع أحده أو لا ينادي على أحد أن يتبع، وكان ينام في أي مكان دون حراسة. فعلى هذا من علق سيفه بالشجر في السفر عند القائلة، هل هذا فيه نوع من الإيذاء للشخص؟ الجواب حسب الحالة وحسب الوضع. قال حدثنا أبو اليمان وهو الحكم بن نافع البهراني قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري محمد بن مسلم قال حدثني سنان بن أبي سنان الدؤلي وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أخبر أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد، فلما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم قفل مع أي وهم عائدون راجعون، فأدركتهم القائلة في واد كثير العظام. القائلة اللي هو وقت الراحة عند منتصف النهار أو قبل منتصف النهار، واد كثير العظام كثير الشجر، في شجر كثير. فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرق الناس يستظلون بالشجر، كل واحد ذهب إلى مكان يستروح فيه ويرقد وينام. فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجرة أو سمرة، عندكم من تقول أنت قرطية، عند سمرة، وعلق بها سيفا، علق السيف ثم نام. ونمنا نوما فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعونا، بعدما ناموا واستيقظوا دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا عنده أعرابي جالس ومعه أعرابي، وهذا العربي قيل اسمه غورث بن الحارس، فقال إن هذا أي هذا الأعرابي اخترط علي سيفي وأنا نائم، أي أخذه غفلة وهو النبي صلى الله عليه وسلم كان راقدا، فاستيقظت هو في يده صلتا، يعني شهره على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال من يمنعك مني؟ الأعرابي قال من يعني سأقتلك يا محمد الآن؟ وكما قلنا ربنا عز وجل حفظه من الناس، الله يعصمك من الناس، لكن هذه العصمة عامة وليست خاصة، يعني عامة وليست خاصة، لأن برضو النبي صلى الله عليه وسلم وقع له نوع من الإيذاء ونوع من التضييق من قبل أعداء الله عز وجل إلى آخره، لكن كالعصمة الحماية الكلية العامة إنه لا يقتل على يد أحد من الأعداء، إلى هذه الأشياء التي يعني هي تكون في على العموم لا على سبيل الخصوص. فقال من يمنعك مني؟ فقلت الله، قالها ثلاثا، ولم يعاقبه وجلس، وهذا من حلم النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه طبعا ما وقع ضر، ربنا أراه الآية. فالأعرابي قيل رجع إلى قومه، طبعا النبي صلى الله عليه وسلم دعوه إلى الإسلام أبى، لكن لما رجع إلى قومه وذكرهم عاد وأسلم. والعرب كان عندهم أنفة، العربي كان عنده أنفة عجيبة، يعني كان يخشى على نفسه أن يتهم بالجبن أو الضعف أو الخور، فكان لا يسلم إلا يعني في موطن عز، كما وقع لثمامة بن أثال، كان سيدا من سادة بني حنيفة. لما وقع الإسلام في قلبه ما نطق بالإسلام حتى خرج من حبسه، كان مربوطا في سرير من سوار المسجد، فخرج ثم اغتسل ثم عاد وقف على الباب وتشهد بالشهادة، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فعل هذا يجوز الإنسان يعني أن يستروح، أن يستظل، أن يكون في مكان نائي، أن يعلق سيفه أو آلته في مكان ما، ومع وجود الحرص، والحرص أولى، يعني صلى الله معصوم، فالإنسان يكون على درجة عالية من الحرص حتى لا يؤتى من قبل أعدائه.
قال: باب لبس البيضة. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل رضي الله عنه أنه سئل عن جرح النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد فقال: جرح وجه النبي صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته وهشمت البيضة على رأسه، فكانت فاطمة عليها السلام تغسل الدم وعلي يمسك، فلما رأت أن الدم لا يزيد إلا كثرة أخذت حصيرا فأحرقته حتى صار رمادا ثم ألزقته فاستمسك الدم.
قول: باب لبس البيضة. والبيضة ما يلبس في الرأس أو على الرأس لحماية الرأس والوجه، ولها صور كثيرة، وغالبا تكون من الحديد، تكون من الحديد ولا تكون ثقيلة حتى تعطل المقاتل أو المجاهد، ولها طرق كثيرة، منها لا يظهر إلا العينين أو يظهر الوجه مع حماية الرأس والأذنين، منها ما يحمي الرقبة إلى غيره. فهذه هي هو شيء يوضع لحماية الرأس في الجهاد في سبيل الله. وطبعا يوجد أشياء أيضا للصدر وللذراعين، يعني هذه الأشياء عند القتال معروفة. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة والقعنبي قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم وهو المخزومي عن أبيه سلمة بن دينار عن سهل أي سهل بن سعد رضي الله عنه أنه سئل عن جرح النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد فقال: جرح وجه النبي صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته وهشمت البيضة على رأسه، الذي توضع لحماية الرأس كسرت، فكانت فاطمة عليها السلام تغسل الدم وعلي يمسك، فلما رأت أن الدم لا يزيد إلا كثرة، يعني كلما وضع الماء سال الدم، أخذت حصيرا فأحرقته حتى صار رمادا، يعني شيء كده يبس الدم، الرماد لما وضع فاجتمع مع الدم وصار تجلى نشف يبس، ثم ألزقته فاستمسك الدم، أي وقف الدم عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
قال: باب من لم يرى كسر السلاح عند الموت. حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن أبي إسحاق عن عمرو بن الحارث قال: ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم إلا سلاحه وبغلة بيضاء وأرضا جعلها صدقة. وبغلة بيضاء وأرضا بخيبر جعلها صدقة.
نعم. قوله: باب من لم يرى كسر السلاح عند الموت. هذا كان ديدم أهل الجاهلية قبل الإسلام، كان أحدهم إذا كان عنده يعني نوع من اليقين أو ما فوق الشك أنه سيموت يكسر سلاحه، وحتى لا يستفيد به أو منه العدو. وجاء الإسلام أبطل هذا، أبطل هذا، أبطل كسر السلاح، والإنسان يظل يقاتل إلى آخر رمق، وإن كان فعل هذا جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، لكن هذا عن اجتهاد منه، لما أيقن الموت خاف أن يؤخذ سلاحه وقد قطع الساق فكسر. قال حدثنا عمرو بن العباس أو عمرو بن عباس وهو البهلي، قال حدثنا عبد الرحمن وهو عبد الرحمن بن مهدي، قال عن سفيان وهو سفيان الثوري، عن أبي إسحاق وهو السبيعي، عن عمرو وهو عمرو بن الحارث الخزاعي، قال ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم إلا سلاحه، ودل عليه وسلم ترك السلاح وما هشمه وما كسره إلى آخره، وبغلة بيضاء كان يركبها، وأرضا بخيبر جعلها صدقة. أرض خيبر جعلها صدقة، أي لفقراء المسلمين، وما أبقى لنفسه من مما أفاء الله عليه إلا أرضا بفدك جعلها وقف لآل بيته. نقف إن شاء الله وأقول قولي هذا، وأستغفر الله.